محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب العبر من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة غير مكلفة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن الدرس الثاني والأربعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة غير مكلفة. قال رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد مدة العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الإحداد. والإحداد هو عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، فهي عدة تختص بالوفاة وتختص بنوع من النساء، وأصل الحد المنع، ومنه سمي الباب حدادا لأنه يمنع الغير من الدخول. والإحداد يمنع المرأة من الزينة، ومما ينبغي على المحتدة أن تجتنبه كالطيب والحلي ومحاسن الثياب والخروج من البيت، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. وهذا الإحداد ثبت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمهم الله في ثبوت الإحداد وعدة الوفاء على المرأة التي توفي عنها زوجها، وهي خبر بمعنى الإنشاء كما سيأتي، أي أنها تضمنت الدلالة على وجوب الإحداد ولزومه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها أنه لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أخذت طيبا فطيبت جارية عندها، ثم مست من ذلك الطيب وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا الحديث المتفق عليه أصل عند العلماء رحمهم الله في مشروعية الحداد. وهناك أحاديث أخرى تتضمن الدلالة على مشروعيته، وكحديث أم سلمة أيضا في الصحيحين، وحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها في الصحيحين أيضا في قصتها مع سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، حينما توفي فدخل عليها خالها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه وعنه. فالأحاديث في مشروعية الحداد كبيرة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحداد مشروع، وأنه مشروع بهذه السنة على التفصيل الذي سنبينه. ومرادهم الحداد الأعلى، وهو أن تحد أربعة أشهر وعشرة. وأما الإحداد ثلاثة أيام فيجوز للمرأة، إذا توفي أبوها أو أخوها أو قريبها أن تشده، لأن أم حبيبة اشتبت على أبيها أبي سفيان وامتنعت من مسح الطيب إلا بعد تمام الثلاثة الأيام. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يشرع للمرأة أن تشد على الميت 4 أشهر و10، وهي المدة التي صلى الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته. مناسبة الإحداث لعدة الطلاق واضحة، لأنه بعد أن فرغ رحمه الله من بيان عدة الطلاق شرع في بيان عدة الوفاة، فتجتمع الحداد مع عدة الطلاق تكون كل منهما عدة، الأولى من العدتين بسبب الطلاق والفراق في حال الحياة، والثانية متعلقة بالفراق الذي لا اختيار فيه وهو فراق الموت. وشرع الله جل وعلا هذا النوع من العدة بحكم عظيمة وأسرار كريمة تنتظم مصالح الدين والدنيا والآخرة، فالمرأة إذا فقدت بعلها وفارقت زوجها وبقيت في بيت الزوجية هذه المدة التي سمى الله جل وعلا تذكرت حق بعلها عليها، فإن كان قد أحسن إليها كان ذلك أدعى أن تترحم عليه وأن تحفظ وده وأن تحفظ ما بينها وبينهم من العهد، فتذكره بصالح الدعوات وتسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليه شآبيب الرحمات، وفي ذلك من الأجر العظيم والثواب الكريم لها ولفعلها ما لا يخفى. كذلك أيضا فيه حفظ لحق المسلم الميت، فليست أمة الإسلام أمة ضعيفة تنتهي أواصرها ومحبتها وأخوتها وشائجها بالموت والفراق كما يحدث لأهل الدنيا، فشرع الله جل وعلا هذا الحداد فربط بين المسلمين أن يذكروا حق الميت المسلم، ومن هنا عظم حق الزوجية، حتى إن الزوجة إذا فارق زوجته لا ينسى حاله مباشرة، لا ينسى الحق الذي له مباشرة. فلو تصورنا أن المرأة بعد وفاة زوجها تنكح باليوم الثاني أو تنكح بعده بيسير لتناسى الناس حقوق أمواتهم، ثم انظر إلى الوسطية، فلم يجعل الإسلام هذا الحداد حزنا دائما ولم يجعله منقطعا مخالفا للفطرة، ولكن جاء بالوسط العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وكان أهل الجاهلية ينفتون عاما كاملا، فإذا توفي الرجل عن امرأته دخلت المرأة في مكان وهو الحش الصغير أشبه الصندقة أو أضيق مكان في البيت تدخل فيه، ثم تمتنع من جميع ما أحل الله عز وجل إلا أكلها، فتبقى في كفتها وشعرها وسوء حالها بالحالة المزرية، لا تغتسل ولا تمس الطيب وبأبشع الأحوال وأشدها حتى تتم سنة كاملة، ثم بعد ذلك تستبد ببعرة ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وقد كانت إحداكن تجلس حولا كاملا في حشها حتى يبلغ الكتاب وأجل ثم تستبد ببعرة. تخفف الله سبحانه وتعالى ويسر، فأحل لها الطيبات ولكن منعها من الزينة ومنعها من الحليب ومنعها من التجمل في جسدها وفي ثيابها، فأبقى حق الزوج. وكذلك أيضا لم يضيق على الزوجة مع أنها تثاب وتؤجر على هذا الامتناع والطاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام من كتاب الأمر بالإحجاز واجتناب ما نديت عنه الطاقة المشتدة. فالمقصود أن الحداد فيه حكم عظيم وأسرار كريمة. كذلك أيضا لا يسع المؤمن إلا أن يسلم إذا أمره الله عز وجل ورسوله. فالمدة التي سماها الله عز وجل 4 أشهر و10، قال بعض العلماء إن الجنين لو كانت حاملا يتبين حالها خلال هذه المدة 4 أشهر و10، وقالوا لأنه يجمع خلق الإنسان 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح وكتابة أجله ورزقه صغير هو أو صغير، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح. فقالوا إن هذا النفخ يقع في 10 أيام التي تلي 4 أشهر، فإن 4 أشهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 120 يوما، وهي تمام ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 ثم 40 ثم 40 ثم تأتي 10. ذكر هذا بعض أهل العلم رحمة الله عليه، ولكن مع هذا الله يأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم، الله يأمر ويحكم رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم. يقول رحمه الله ينزل الحداد، هذه العبارة تدل على مشروعية الحداد أولا، والحداد المشروع هو الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها. وأما محدثات الجاهلية في الإحداد مما يحدثه الناس، وسواء كان ذلك على مستوى الأمم والشعوب والجماعات، فهذا مما لا أصل له في دين الله ولا في شرع الله عز وجل. فليس هناك حداد إلا الحداد الذي سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع حداد غير هذا الحداد الذي ورد النص به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحداد يكون للنساء ولا يكون للرجال، ولا يكون بين أفراد الرجال، ولا تعطل مصالح الميت، هذا كله مما أحدثه الناس من خلاف شرع الله عز وجل، ولا يمكن أن يعد ذلك من دين الله بشيء، لأنه لم يثبت به شرع ولم يثبت به نص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا أصبح أمرا ظاهرا فإن الواجب تبين حكم إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما أحدثه الناس ومما له أصل لا أصل له في دين الله وشرعه. الحداد يشرع للمرأة إذا كانت توفي عنها زوجها أو توفي لها قريبها، إذا كانت مدة الحداد المثل التي ذكرناها هي 3 أيام. قوله يلزم يدل على مشروعية الحداد كما ذكرنا، وثانيا أن هذه المشروعية على سبيل النزول والوجوب، فالمرأة يجب عليها الحداد، وهذا إجماع السلف والخلف رحمه الله خلافا للحسن البصري والشعبي رحمة الله عليهما، فهذان العالمان الجليلان قال بعدم وجود الإحداد. والصحيح ما ذهب إليه أئمة السلف ودواوين العلم، ولعل الإمام البصري والأوزاعي لم يبلغهما ما ورد صريحا السنة من الأمر بالحداد. فقد هنا قد قال بمشروعية بظاهر القرآن يتربصن دون أن يفهم منه اللزوم، ولكن السنة أمرت وألزمت بالحداد وأوجبت الواجب العمل بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قوله يلزم الحداد، فالحداد هو اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها، اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها الطيبة وزينة اللباس وما في حكمهما مدة معلومة. وبناء على ذلك حقيقته الشرعية اجتناب مخصوص، وهو اجتناب الطيب ومحاسن الثياب والحلي والزينة في البدن وفي الملبس، مدة من شخص مخصوص، اجتناب مخصوص من شخص مخصوص، وهي المرأة التي توفي ومراد به المرأة التي توفي عنها زوجها، فلا يشمل غيرها كما سيأتي إن شاء الله. مدة مخصوصة وهي 4 أشهر و10 على نبيرة السنة، إلا إذا كانت حاملا، فالمدة هي إلى وضع الحمل. فلو أنها بعد وفاة زوجها بدقيقة واحدة وضعت حملها خرجت من عدتها، وذلك لصريح حديث سزيعة رضي بنت الحارث رضي الله عنها أنها توفي عنها سعد بن خولة بمكة رضي الله عنه وأرضاه، فمكثت بعده قيل 10 أيام وقيل 8 أيام وقيل غير ذلك، فوضعت ما في بطنها فتجملت وتزينت، فدخل عليها خالها وقال لها لا والله لا ما أنت بحلم للأزواج حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت جمعت علي ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأخبرني أني قد حللت منذ أن وضعت ما في بطني. فهذا نص واضح يدل على أن مدة الحداد تكون 14 على الأصل بنفس كتاب الله يتربصن بأنفسهن 14، ونفس السنة في حديث أم حبيبة إلا على زوج 14، وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين تشد المرأة على ميت 14. فهذا يدل على أنها المدة إما 14 على الأصل أو إلى وضع الحمل ولو طالت مدته، على حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وقوله يلزم الحداد كل امرأة معه،
يلزم الحداد مدة عدة كل متوفى عنها، كل متوفى زوجها عنها
مدة العدة. العدة هنا عدة الوفاة، وهي كما ذكرنا 14 أو مدة وضع الحمل. لكن هناك من العلماء قد يرى الحداد للمطلقة طلاقا دائما، ويرى عليها الحداد مدة العدة من طلاقها، والصحيح أن الحداد يختص بعدة الوفاة فقط. ودليلنا على هذا ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أو على ميت إلا ثلاثة فوق ثلاث وفي لفظ آخر فوق 3 أيام إلا على زوج 14. فقول إلا على زوج 14 قد قال لا يحل، فدل على أن الحداد لا يجوز إلا في عدة الوفاة فقط. في اجتهاد بعض العلماء بأن المطلقة طلاقا دائما تقاس على المعتد عدة الوفاة ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تفعل هذا الفعل إلا في عدة الوفاة، فدل على اختصاص الحكم بعدة الوفاة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
كل متوفى زوجها عنها،
كل متوفى زوجها عنها أي كل امرأة توفي عنها زوجها، وبناء على ذلك بالإجماع الرجل لا يحتل، ويختص الحداد بالنساء كما ذكرنا. كذلك أيضا كل متوفى يشمل الصغيرة والكبيرة، وبناء على ذلك لو كانت صغيرة التي توفي عنها زوجها عقد رجل على بنت عمرها مثلا 9 سنوات ولم تحر بعد ثم توفي عنها، فإنه يلزمها تلزمها عدة الوفاة لحديث معقل بن سنان الأشبعي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا. فقد ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الوفاة للمرأة المعقود عليها. إذا ثبت هذا فالمرأة الصغيرة تعتد عدة الوفاة، ودليلنا على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوج 14، والمرأة الصغيرة داخلة في هذا الأصل. كذلك أيضا من الأدلة ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وهو حديث الصحيحين، قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي تشتكي عينها، أفنكحلهما؟ قال لا لا مرتين أو 3. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل بنتها بلغت أو لم تبلغ، وتركض استفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، خاصة أن الشأن أن المرأة إذا سألت وتقول ابنتي، أو غالب أنها تكون ابنة دون البلوغ، لأنها لو كانت كبيرة لا تتدين في نفسها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. لكن هذا الحديث أصل في أن الحداد الصغيرة والكبيرة، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولذلك هو حق فيه معنى الحق للزوج والصغيرة لزوجها على الحق. ثانيا أن هي ترث منه، ترث من الزوج، والأصل حديث معقل، وعدة الوفاة في الأصل مرتبطة بالإرث. فقول كل امرأة يدل على أن المرأة إذا كانت صغيرة تجب على تلزم بعدة الوفاة. من الذي يأمرها بعدة الوفاة ويراقبها؟ وليها، يقوم وليها عليها ويجنبها هذا التصريب المحتدى، مثل الصغير إذا حج أو اعتمر يقوم وليه بمنعه من محظورات الإحرام. كذلك أيضا في قول كل عموم، لأن كل من ألفاظ العموم فشمل هذا اللفظ المرأة المسلمة والكتابية، لأن المسلم يحل له نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون حرة، ولا يجوز له أن ينكح بالعقد إماء أهل الكتاب، فهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الله تعالى يقول المحصنات من المؤمنات والمحصنات من عمل لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فجعل الرقيقة التي تنكح اشترط فيها عدم الطول، واشترط فيها خوف الزنا، واشترط أن تكون من فتيات المؤمنات، فدل على أن الكتابية لا يجوز نكاحها. إذا فدل على أن الكتابية لا يجوز نكاحها إذا كانت آمة، فإذا المسلم لا يموت إلا على الزوجة مسلمة أو كتابية، هي اليهودية أو النصرانية. فإذا توفي عن امرأة يهودية أو نصرانية عقد عليها فإنها يلزمها الحداد. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، فمنهم من قال اليهودية والنصرانية لا يلزم الحداد إذا توفي زوجها المسلم، وبدأ استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وأجيب لأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، وقد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا يتربصن، فعمم الله عز وجل في كل مسلم ترك وراءه زوجه أن تشد عليه. وبناء على ذلك هذا النص القرآني العام أصل ويجاب عن الحديث، لأنه خرج مخرج الغالب، وهناك جواب من وجه ثاني، وهو أن الكتابية تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، فهي تؤمن أن الله موجود، وإن كانت تشرك بالله حينما تقول إن عزير اليهود يطلع عزير من الله ونصارى يقول إن المسيح من الله، لكن يؤمنون أن الله موجود بخلاف اللادين والعياذ بالله الذي لا دين له، بخلاف المرشد وبخلاف الوثني، ففي الأصل عندها إيمان بالله، وأيضا عند أهل الكتاب إيمان باليوم الآخر. وهذا جواب طائفة من جمهور العلماء رحمه الله عن هذا الحديث، أن الكتابين من حيث الأصل عندهم دين، وإن كان دينهم فيه تحريف، ولذلك فرق الله بين الكتاب وغير الكتاب، وقد كانوا يفعلون الشرك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله أنهم قالوا إن عزير بن الله، وأنهم قالوا إن المسيح من الله، وقالوا إن الله ثاب ثلاثة، ومع ذلك وصفهم بأنهم أهل الكتاب. وهذا يدل على أن الأصول العامة من كونهم يؤمنون بأن هناك إله، ويؤمنون أن هناك رجعة بعد الموت، وخلاف الزهريين والمشركين الذين لا يؤمنون بهذا، والوثنيين أعطوا حكما خاصا. ولذلك الكتابية إذا نكحها المسلم حل نكاحها، لأنها أقرب ويمكن جذبها إلى الإسلام، ولذلك حل نكاح الرجل للنساء الكتاب، ولم يحل نكاح رجال للنساء المؤمنين، حتى لا يكون سببا في إغواء النساء المؤمنين. وأما المقصود أن هناك قواسم يمكن أن تكون سببا في هداية، كما بين هذا في كتاب النكاح. فالمرأة الكتابية إذا توفي عنها زوجها المسلم يلزمها الحداد على الصحيح من أقوال العلماء لظاهر آية الإحداد، والحديث مجاب عنه بخروجه مخرج الغالب المخاطبة. وعلى كل حال عبر المصنف رحمه الله بهذا الأمور لكي يبين لزوم الحداد والجميع يعني.
في نكاح صحيح ولو ذمية،
في نكاح صحيح فلا يلزم الحداد إلا إذا وجد النكاح الصحيح، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوج، والوصف بالزوجية مقترن بالوصف الشرعي، فكل من وصف شرعا بأنه زوج وتوفي شرع الحجاب عليه، والزوج الذي يوصى بكونه زوجا شرعيا لا يمكن أن يوصف إلا بعقد صحيح، مما وهو العقد الذي توفرت فيه شروط صحته مما تقدم معنا في كتاب النكاح، ألا يكون هناك مانع يمنع من نكاح المرأة، وأن يكون هذا العقد بولي وشاهدين عدلين ومهر وإيجاب وقبول وصادرين من المعتبر. إذا ثبت هذا فإنه حينئذ إذا وقع العقد صحيحا وبعد العقد ولو بلحظة توفي عنها زوجها لزم الحجاب، لأن الله يقول ويذرون أزواجا، وهي زوجة بمجرد صحة العقد. وأما إذا كان النكاح فاسدا أو كان وضع زنا والعياذ بالله فهذا لا حجاب فيه، لأن النكاح الفاسد لا تترتب عليه آثار شرعية فوجوده وعدمه على حد سواء، وكذلك إذا كان وقع شبهة فإنه لا تلزم فيه. لو أنه نكح نكاح متعة، فإن المرأة إذا نكح نكاح متعة فإنه نكاح فاسد، وإذا توفي عنها بعد هذه المتعة لا نقول بوجوب الحجاب عليها لأنه نكاح فاسد.
أو أمة غير مكلفة،
أو أمة غير مكلفة، إذا كانت أمة غير طبعا غير مكلفة يشمل المجنونة، لأن المجنونة لا يلزم الحجاب، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها لا تخاطر ولا تلزم بالحجاب، لأن التكليف لا يناط بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ويشمل هذا الرجال والنساء، فإذا كانت مجنونة فإنها لا يلزم الحجاب.
ويباح لبائن من حيز،
ويباح الحجاب من بائن أن يكون، ويجوز أن يكون الحجاب من امرأة طلقها زوجها طلاقا دائما وهي الطلقة الثالثة والأخيرة، له في هذه الحالة إذا طلقها تمتنع من الطيب وتمتنع من الخروج من البيت يلزمنا بالحجاب كالمحتد من الوفاء. هذا عند من يقول بوجوبه، وأما المصنف فقال يباح، أي أنه لا يجب عليها، وهذا هو الصحيح هذا بالجمهور، ولكن لو أنها امتنعت من هذه الأشياء قال يباح، وقال بعض العلماء لا يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، وهذا نص واضح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر، وهذا هو الصحيح، فإن السنة حجة في هذا الأمر على أن الحجاب خاص بمن سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، فالقياس هنا يقدح فيه بقادح، وهو قادح فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار أن يكون قياسه في مقابل النص من القرآن أو السنة أو في مقابل الإجماع، فالنص واضح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فالمطلقة ثلاثة إذا طلقت المرأة وكان طلاقها دائما فإنها تدخل تحت هذا العموم بأنها لا يحل لها أن تحد على زوجها،
ولا يجب على رجعية،
ولا يجب على رجعية، يعني لو أنه طلقها طلاقا رجعيا فإنها لا تمتنع من الزينة، لا تمتنع من الزينة ومن اللباس الطيب. قال لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تفعل الحجاب، والواقع أن الرجعية في الأصل طلب منها الأفضل لها والأكمل أن تتجمل وأن تتزين لزوجها، لأن هذا يدعو إلى الرجوع والعدول عن فراقه لها، والله تعالى أمرها أن تعتد في بيت الزوجية لأن هذا يعين على رجوع زوجها لها، فالمطلقة رجعية الشرع يقصد رجوع زوجها إليه ويحدث في ذلك ويرغب فيه، كما قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك عمرا وجعله من اليسر والسماحة. فلو قلنا للمطلقة الرجعية لا تلبس الثياب الجميلة ولا تتطيب وتفعل ما تفعل المحتدة ازداد زوجها نفرة منها، وحينئذ يقع خلاف مقصود الشرع، ولذلك حكي الإجماع على أن المطلقة طلاقا رجعيا لا يلزمها حجاب، لأن ذلك مخالف لمقصود الشرع ومخالف للسنة من قصد رجوع الزوج إلى زوجته وتحبيبها إليه.
وموطؤة شبهة.
قال رحمه الله: موطؤ بشبهة، أن رجلا وطئ امرأة بشبهة ثم توفي عليها فإنه لا يلزمها أن تحد عليه. ولما قدمنا أن الله تعالى ورسوله خط أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خط الحداد بالمرأة التي توفي عنها زوجها والموطوءة بشبهة. والمرأة إذا كانت في نكاح فاسد كلتاهما لا ينطبق عليهما هذا الوقت الشرعي من كونهما زوجة على وجه المعتبر شرعا أو زنا، وهكذا لو كان زنا والعياذ بالله. فالمرأة المزني فيها لو توفي عنها الزاني فإنها لا تشد عليه، أو في نكاح فاسد أو باطل كما قدمنا، أو في نكاح فاسد كنكاح متعب، وهكذا لو حكم ببطلانه كان النكاح باطلا. وهل إذا كان بطلانه محل خلاف كمن يبطل النكاح بدون ولي وبدون شاهدين ويشترط الصحة كما هو مذهب الجمهور كما قدمنا، إن كان فيه تأويل قدمنا هذه المسألة وبينا ما يترتب عليه من آثار. وأما إذا لم يكن فيه تأويل فالذي عليه العمل أنه يفتي بما ظهر له فيحكم ببطلانه على الظاهر لأنه يعتقد هذا ويلزم به. نعم.
أو ملك يمينه.
وهكذا لو أنه تسرى جارية من جواريه عنده أمة فوطئها ثم توفي عنها، لا نقول لإمائه يلزمكن الحداد، لأن الحداد مختص بالزوجات والإماء لسنا بأزواج. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل ملك اليمين غير الزوج، فدل على أن ملك اليمين لا ينطبق عليه ما ينطبق على الزوج. وقد قال هناك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فخص الحداد بالزوجات وملك اليمين ليست بالزوجة، ولذلك لا يجب الحداد بالنسبة ولا يتعلق الحداد بالإماء.
والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.
اجتناب يعني ترك ما يدعو، يعني يغري إلى هذه الجملة. قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حقيقة الحداد. بعد أن بين من هي المرأة التي يلزمها الحداد ورد السؤال: من هي المرأة التي تحتد؟ فبين رحمه الله أن المرأة التي بعد أن بين من هي المرأة التي تحتد شرع في بيان كيف تكون كيف يكون الحداد. وهذا من التسلسل والترتيب المنطقي، نبتدأ أول شيء الشخص الذي يتعلق به الحكم ثم تبين ماذا. وبعض العلماء في بعض المسائل يبدأ بحقيقة الأمر ثم يبين بمن يتعلق، وكلاهما يعني المسلك صحيح، لكن هذا يختلف بحسب اختلاف الأبواب والمسائل. أما بالنسبة لقوله رحمه الله والحداد، حقيقة الحداد أن يجتنب ما يدعو ويغري الرجل ويغري بالمرأة، يشمل هذا زينتها في جسدها وتثقيب ووضع الحناء ودهن الشعر بالأدهان المطيبة والاكتحال، وهكذا لو وضعت الحناء في بعض الأعضاء دون بعض الحكم عام، سواء كان لبعض الأعضاء أو لكل الأعضاء من التجمل العام، كأن مثل ما هو موجود في زماننا الشامبو ونحوه الذي ممكن أن تغتسل به طيبا لكل البدن، أو كان لبعض البدن. الحكم في هذا كله أنه يجب اجتنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المحتدة أن تتقي الطيب وأن تتقي الحلي وأن تتقي الثياب الجميلة من المعصر والمزعفر، وكذلك أيضا تتقي الخروج من المنزل. فهذان الأمران، أحدهما يتعلق بالمرأة وشارتها وهيئتها، والثاني يتعلق بالمسكن ولزومه. فبين رحمه الله أن الأصل يقتضي أن المرأة تلزم بترك ما يدعو ويرغب في نكاحها. وهذا الذي يدعو ويرغب في نكاحها يعتق عنه الزينة، والزينة هي الجمال والحسن، وما يتزين به هو الشيء الذي يزيد من جمال الإنسان وحسنه وبهائه. هذا الشيء ربطه بعض العلماء بقاعدة وهي الرجوع إلى العرف، فكل ما عده العرف زينة يغري بالمرأة ويحدد فيها فإنه يدخل في هذا الأصل موجب للمنع، لأن كل ما يحدد من كل نبض في كل بيئة وفي كل مكان وعرف ماذا يعدون الزينة، فإذا كان هذا الذي تضعه وهذا الذي تلبسه وهذا الذي تريد أن تتجمل به يعد في العرف زينة فإنه يحكم بعدم جواز تعاطيها له، سواء تتعلق باللباس أو تعلق بالجسد، فالكل حكمه واحد أنه ينبغي اجتنابه. قال رحمه الله: والإحداد
اجتناب ما يدعو إلى جماعها،
ما يدعو إلى جماعها يعني يرغب في المرأة، لأن المحاسن التجمل والتحسن والزينة تدعو إلى جماع المرأة وترغب في المرأة، يشمل هذا مثلا زينتها في عينيها كالكحل، وزينتها في وجهها كتحمير الخدين كما ذكر العلماء رحمه الله تسيير الوجه في بعض الأحيان، وكذلك زينتها في شعرها مثل وضع الطيب في الشعر أو ما يوجد الآن من الصابون المطيب في الشعر وفي الجسد، وكذلك أيضا ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها مثل الحنة أن تحني يديها وتحني رجليها، هذا يغري بالمرأة جمال متعلق بعضو خاص، فكما أنها منعت الحلية كذلك أيضا وهي زينة لبعض الأعضاء كالأصابع والخاتم والحلي في الصدر كالقلادة والحلي في الأذن كالأقرار والفتخات ونحو ذلك مما يكون من الخلخال في القدمين، كل هذا تتقي المرأة أنه يرغب فيها وتشوف الرجال إليها إذا كانت متزنة. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وبالخصام غير مبين، وجعل الحلية تزيد من زينة المرأة وجمالها منها،
ويرغب في النظر إليها،
ويرغب في النظر إليها كما ذكرنا سواء كان ذلك في وجهها أو بدنها أو ثيابها، الثياب الجميلة مثل الثياب الصفراء واللامعة البراقة البيضاء البراقة الجميلة أو ذات الخطوط المزركشة والمنقوشة في النقش الذي يغري ويحدث ويجذب الأنظار، هذا النوع كله تتقيه المرأة وتستلم. كذلك الثياب المطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن المعصر، وكذلك أيضا ما موجود في زماننا من وضع بعض الثالث أو بعض الأصباغ التي فيها طيب تتقيها، لأن النبي استلمها عن المعصر والمزعفر، فالمعصر الثياب التي يوضع فيها العصر وهو نفس اليدن كان طيب الرائحة، إذا وضع في الثوب كان جمالا للثوب وزينة له وأيضا طيبا له، فإذا غسل به بدت رائحته ذكية، فهو يجب نوع من أنواع الأطياب ونوع من أنواع الزينة الثوب، فهو يجمع بين الطيب وبين طيب اللون وطيب الرائحة.
من الزينة،
من الزينة بيان على شريطة أن يكون زينة، أما إذا كان لا يتزين به ولا يزيد في الزينة فلا يؤثر معه.
والطيب،
والطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تتطيب المشتدة، قال: ولا تمس طيبا إلا نبذة من طفل أو أغصار عند طهرها، كما في الصحيحين حديث ابن سلم رضي الله عنه، يقول: ولا تتطيب ولا تمس طيبا، نهي، والنهي يدل على التحريم، وهذه العبارة استخدمت في الحج، قال: ولا تمسوه بطيب، تدل على أنه محظور على المرأة المحتجة أن تمس الطيب، والطيب سمي طيبا لطيب رائحته، وقيل لأن النفوس تطيب بشمه، يجد الإنسان يستطيب شمه، ويشمل الطيب جميع أنواع الطيب سواء كانت من الأدهان أو كانت من المشمومات في البخور ونحره. وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها الطيب في بعد ثالث يوم من حدادها على أبيها وضيئة، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فدل على أن الأصل ما تمس الطيب، وأنه لا يجوز للمرأة المحتجة أن تمس الطيب، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إذا قيل أن الأصل أنها لا تمس الطيب فهذا يشمل أن تتطيب، أو تتعاطى الأسباب شم الطيب كأن تشم الطيب في غيرها فتتسوى في شمه، هذا نوع من الارتفاق ونوع من الترخص. ولذلك قال بعض العلماء أن تشم من الغير أنها نوع ممنوعة من شم الطيب. والصحيح أن المحظور عليها الوضع، وأما الشم فقال بعض العلماء أنه لا بأس به في شمها من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، فجعل الحكم متعلق بالتطيب لا بشم الطيب. وبناء على ذلك قالوا أنه يجوز. هذا بعض العلماء رحمه الله يقول من الصحيح أنه يجوز لها أن تضع الطيب، لكن أجيب عن هذا بأن قوله عليه السلام ولا تمسوه بطيب أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يشم ولا أن يضع. ولذلك قالوا إن الأصل أن تتقي المرأة اجتمامه فلا تطيب بشمه ارتفاقا ولا تضعه في بدنه. كذلك أيضا الأجهال مثل الزيوت أو ما يعرف في زمانها بالشامبو الذي يضع في الرأس في الشعر، فإذا كان فيه طيب فإنها لا تضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس طيبا، وإذا وضعت هذا النوع من الطيب في شعرها فقد مست الطيب. وكذلك أيضا بالنسبة للضرورة قال بعض العلماء حتى ولو اضطرت لكسب معيشتها كأن تكون تبيع الطيب، قالوا إنها تتقي بيعه والتعامل به حال حجابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، فإذا نهيت عن مسحه كذلك تنهى عن الأسباب التي تؤدي إلى المسح، لأن إذا باعت لا بد وأن تكون في محلها تتعاطى هذا الطيب وترتفق به. نعم.
والتحسين،
والتحسين التجميل، الشيء الحسن هو الجميل، أي لا تحسن شارتها وهيئتها وذلها في بدنها وثيابها، لا تحسن هذه الأشياء، فلا تلبس الثياب الجميلة ولا تلبس الثياب المزركشة التي عليها النقوش التي تعد زينة للابسها، ولا أيضا تتزين في نفسها بوضع الحناء كما ذكرنا أو بوضع صفار ما يصفر الوجه أو يحنر الوجه ونحو ذلك من الأصفار. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن وضع الصدر بعين محتدة منع عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومنع أم سلمة رضي الله عنها من ذلك، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تحسن نفسها ولا تحسن أعضاءها ولا تتجمل.
والحناء
كذلك الحناء وهي معروفة، فلا يجوز للمرأة المحتدة أن تضع الحناء لأنها نوع من الزينة ونوع من الجمال، سواء كانت في بعض الأعضاء أو في كل أكثر الأعضاء.
وما صبغ للزينة،
وما صبغ للزينة الأصواغ التي توضع في البدن للزينة، فإنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن جميل الثياب ونهاها عن الطيب ونهاها عن الحلي، لمعنى يفهم من نجمع هذا أنه المعنى ألا تتجمل وألا تفعل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها.
وحلي،
وحلي، وهذا نص حديثه عليه الصلاة والسلام ولا الحلي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحلي، وجمهور العلماء على أنها لا تلبس الحلي لا في رأسها كأن تضع على رأسها ما يمسك الشعر من الذهب أو نحل أو الفضة، كذلك أيضا لا تضع في أذنيها الأقراص ولا تضع في رقبتها القلائد، كذلك أيضا لا تضع في يدها الأسيرة والخواتيم ولا الدمارج الدمج في أسافر بدنها ولا بقية الحلي أسيرة الأذنين، فهذه كلها يحظر على المرأة المحتدة أن تتجنب به، إلا أن بعض العلماء اجتهد وقال يجوز لها أن تلبس الخواتم إذا كانت من الفضة، واختاره بعض العلماء اختلفوا في هذا الاستثناء، قالوا لأن الفضة في الغالب زينة الرجال وليست زينة النساء، فهي إذا وضعت الفضة ليست متجملة، ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا الحلي، فهذا نص يدل على أنه لا يجوز لها أن تلبس الحلي والفضة من الحلي، ولذلك لا يجوز لها أن تلبس كل ما يصدق عليها أنه الحلي سواء كان ذهبا أو فضة أو ألماسا أو جواهر أخر، كل ذلك تتقيه المرأة وتستمر منها.
وكحل أسود،
وكحل أسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع أن تكتحل المرأة المحتدة حتى وقد اشتكت إليه أنها تشتكي عينها. قالوا إن وضع الكحل يزيد من جمال العين وهو زينة من الزينات، لكن رخص في وضعه في الليل ومسحه في النهار عند وجود الضرر وقيل الصدر، هذا خاص الصدر ما تضمن به. وضع الكحل يزيد من جمال العين وهو زينة من الزينات، لكن رخص في وضعه في الليل ومسحه في النهار عند وجود الضرر وقيل الصدر، هذا خاص الصدر ما تضمن به إذا كان بالليل دون النهار معه.
لا توصي ونحنها،
هذا نوع من أنواع الزينة. على كل حال لكل زمان ما يعرف في بيئته وعرفه أنه زينة.
ولا نقاب،
ولا نقاب، ولا تضع النقاب لأنه يزيد من جمال المرأة وزينتها. لا.
وأبيض ولو كان حسنا،
ولا تضع الأبيض ما كان من الثياب البيض والصفراء والألوان الباهتة البراقة الجميلة، هذه منعت منها المرأة لما فيها من زيادة البهاء والجمال. أعد عبارة لا توصية،
لا توصية
ولا استثناء، وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وهو
ونحوها
ولا استدراك.
ولا نقاب،
ولا نقاب لأنها لا يخبر عليها النقاب ولا يخبر عليها مثل الأبيض. وقال بعض العلماء بمنع الأبيض والثياب الباهتة الصفراء الجميلة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحتدة أن تلبس المعصفر، وقالوا إن هذا أصل في المنع من الثياب البراقة والجميلة. الأصل عند العلماء أن الثياب الجميلة والبراقة تمنع منها المرأة، هذا أصل عند العلماء أن الثياب الجميلة والبراقة والمنقوشة نقشا يلفت النظر ويجمل المرأة ويزيد من زينتها وحسنها لا يجوز لها أن تلبسها في الحداد. لكن الأبيض خفف فيه بعض العلماء كما أشار المصنف رحمه الله، وبعض العلماء قال إنها تتقي الأبيض، إنها تتقي الأبيض لأنه يزيد من الجمال وهو من خير الثياب. لكن من حيث الأصل العام أن الثياب البراقة والبيضاء الجميلة لا شك أنها تلفت النظر، حتى قال بعض العلماء مثل الحرير أن تكون أبيض من الحرير، أي أنها تكون أبيض لكن فيها نوع من الزينة. أما إذا كانت أبيض خالص اختار المصنف رحمه الله الجواز. وبعض العلماء منع الثياب البراقة الصفراء والبيضاء الجميلة التي تكون خامتها منساء جميلة تلفت النظر، فإنه لا تلبسه المرأة المحتدة لما فيه من الزينة والجمال.
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت،
وتجب عدة الوفاة على المرأة المحتدة في المنزل، هذا مما يجب على المرأة المحتدة أن تلزمه وهو البيت. ولذلك قال تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فأمر المحتدة من عدة الوفاة في عدة الوفاء أن لا تخرج من بيت الزوجية، وقد نسخت هذه الآية بالنسبة للمدة ولم تنسخ بالنسبة للحكم عدم الخروج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها امكثي في بيت زوجك الذي جاءت فيه نعمة حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تخرج من حاجة، أما إذا لم تكن حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الشداد.
فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت، فإن تحولت يعني انتقلت من بيت الزوجية خوفا
مثل أن تكون مع زوجها في الصحراء ويخشى لا قدر الله أن يأتيها من يؤذيها في عرضها أو يأتيها السبع، فحينئذ يجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء هل إذا تحولت تنظر إلى أقرب مكان بالنسبة لبيوت الزوجية أم أنها إذا تحولت حل لها أي مكان، وجهان للعلماء. فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا تنظر أقرب مكان، لو أن امرأة في ضاحية من ضواحي مكة وخافت من البيت مثلا ضعيفة في مكان منفرد ليس فيه أحد، كان معها زوجها يقوم عليها، ثم لما توفي عن زوجها خافت وخشي عليها أيضا، في هذه الحالة إذا قلنا تنتقل إلى أقرب مكان تنتقل إلى مكة، يلزم أن تخرج في مكة على القول بأنها تنتقل إلى أقرب مكان، لأنه امتنع هذا المكان فينظر إلى أقرب مكان يمكن أن تحتد فيه. ومنهم من قال تخير ويجوز لها أن تنتقل ولو إلى أي مكان، هذه المسألة لها نظائر. منها إذا قلنا أن الزكاة تختص بالموضع الذي فيه المال، فهل إذا لم يجد فقيرا في المال لم يجد فقيرا في المكان الذي فيه المال هل ينتقل إلى أقرب مكان إليه أم أنه يخير في جميع الأمكنة؟ هذه مسألة لها قاعدة عند العلماء رحمهم الله، والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا قويت شبهة من مقصود الشرع القرب نظر إلى الأقرب، وأما إذا كان الأمر على إطلاق فإنه إذا تخلف المقيد حل لها حل المكلف أن ينتقل إلى الكل على حد سواء. وبناء على هذا فإنه يقوى هنا أن يقال لها تنتقل إلى أي مكان، تنتقل إلى أي مكان سواء كان يعني قريبا من المكان، يعني مثلا لو كان إذا قريب من الموضع الذي توفي عنها زوجها وقريب من موضع آخر بعيد، فإنه يجوز لها أن تنتقل القريب البعيد ويجوز لها أن تنتقل القريب على حد سواء، ولا تلزم بواحد منهما أو قهرا أو قهرا أو قهرا، أن تقهى يعني بالقوة والقرب، يقال لها ما تجسين في هذا البيت، يقع بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم العافية تكون هناك شحناء، تكون امرأة تزوجها رجل وهي ليست بقريبة وجاءت إلى مثلا أقرباء الزوج فغاروا منها، وهذا كان يقع مع اختلاف البيئات والأعراف والتقاليد. فإذا توفي الزوج الذي كان يحفظها تسلط عليها أهل زوجها فقهروها وحولوها بالقوة أن تخرج من بيت الزوجين، قالوا نريد أن نبيع البيت نريد أن نتصرف في البيت يخرجونها. ففي هذه الحالة أو غلبت بقوة وقهر وأكرهت على الإخراج، فإن الإكراه يسقط التكليف، لأن الله تعالى يقول لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الله بالإكراه الردة فهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونه مثل الحجاب أو بحق أو بحق، مثل أن تحتد في بيت قال له رجل هذا البيت اسكنوا ما دمت حيا، فجاء وسكن في البيت وسكنت معه زوجه ثم توفي الزوجة في البيت والرجل يريد بيته والزوج ليس بيت الزوج، فحين يقول تخرج من البيت حق، لأن البيت بيتي ولي حقا أخرجها ولي حقا أبقيها، فإن أبقاها فظلمه وكرم، وإن أخرجها فماله هو حق وما على المسلمين من سبيل. فعلى كل حال إذا أخرجت هنا أخرجت في حق. نعم. هكذا لو انتهت الأجرة كان مستأجرا ومكثت شهرا ثم انتهت الإجارة فقال صاحب البيت اخرجي فإن لا تخرج. نعم.
انتقلت حيث شاءت
فإنها لا تنظر إلى أقرب مكان من البيت الذي جاءها فيه معه،
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا،
ولها أن تخرج لرزقها وحاجتها نهارا، مثل أن تكون عندها عمل أو عندها وظيفة أو تحتاج إلى كسب معيشة لها ولأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج وتجد فتتصدق وتنفع أولادها، إذا احتاجت لذلك فإنها تخرج ولا بأس بذلك النهار، إن في الليل إلى بيت الزوجية وتحتده.
وإن تركت الإحداد أثما،
وإن تركت الإحداد أثما، لأن الله أمر أن تسلم، فإذا لم تلتزم فأمرت باجتناب أثما، وإذا كانت عالمة، وإذا كانت جاهلة لم تأثم، أو تكون غير عالمة بوفاة زوجها يتوفى عنها زوجها وتمكث 4 أشهر بعد الوفاة ولم يأتيها خبر، ثم يأتيها خبر بعد سنة بعد شهور وتتم عدتها فلا شيء عليها، لكن إذا قصدت وعلمت فإنها آثمة. أثمت ولا تلزمها، يلزمها أن تقضي، لا يلزمها أن تقضي. لو أن مثلا تقيدت أثناء الحداث ولبست جميل الثياب فهذه آثمة، ومن عصى الله ورسوله فإنه يخشى عليه، فإن المعاصي بريض إلى ما هو أعظم، ولربما استدرج صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله.
وتمت عدتها بمضي زمانها،
وتمت العدة بمضي زمانها سواء علمت أو لم تعلم، فإذا مضى الزمان عليها فإنها لا تلزم بقضاء ما فرطت فيه وامتنعت فيه من الأيام التي خلت.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء.
من اقرأ الله
قال رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وقدهما حرم عليه مرضها ومقدماته قبل استبرائها. قال رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها.
يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها. من ملك أمة فخرج حكم الزواج، فهنا سيتكلم على استبراء الإماء، والإماء هن الرقيقات، وهن من السبي الذي يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد الشرعي إذا حصل الجهاد وأخذ الأسرى من الكفار، فإن الإمام من حقه أن يضرب الرق على هؤلاء الأسرى وينظر المصلحة، إن شاء ضرب رقابه، إن شاء فاد، وإن شاء ضرب الرق عليه. والرق لا يختص بلون ولا بجنس ولا بطائفة في الإسلام، فالرق لكل من كفر بالله عز وجل. والسبب في ذلك الحكمة واضحة، أن المشرك ومن ضاد العقيدة وخرج عن الدين والإسلام والتوحيد نزل إلى مستوى هو أردع من مستوى البهيمة، لأن الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم من الله لبني آدم. لكن إذا كفر بالله عز وجل فإنه خالف تكريم الله عز وجل، فأصبح مهانا بإهانة الله، كما قال تعالى: ومنه من الله فما له من مكرم. وهذه الإهانة راجعة إلى قوله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أي أنهم لما كفروا وأشركوا ولم يوحدوا الله عز وجل وصرفوا حق الله لخلقه، أي كان هذا الصبر، فلو صرفوا مال الله لغيره حتى ولو كان مصالح أو طالح أو عظيم أو صغير، فأشرك مع الله عز وجل غير تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه نزل إلى مستوى هو أهون وأحقر عند الله عز وجل وعند عباده المؤمنين من البهيمة، كما قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبهذا كان من حقه الحق الإسلام أن يضرب عليه الرق، لأنه خرج عن تكريم الله عز وجل له حينما أعطاه العقل الذي يدله على وحدانية الله ويهديه، فكفر بذلك وأنكره، فنزل هذه المنزلة السيئة التي تليق بمثله. فالإسلام لا ينزل بالألوان ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالمدن ولا بالقرى ولا بالأمصار ولا بالأقطار ولا بالأعصار. كل من كفر بالله وضاد الله عز وجل وحاد الله ودينه وشرعه، فإنه إذا حكم بكفره وقاتل المسلمين ضرب عليه الرق. فإذا ثبت هذا، فالمرأة إذا أخذت سبيا، يعني أخذت السبيا، طبعا إذا أخذ الأسارى وضرب عليهم الإمام الرق قسم هذا السبي بين المجاهدين. فلو أخذ رجل امرأة سبيا بالجهاد لسبيل الله عز وجل، وهذا حكم إجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة فيه واضحة ظاهرة، فإذا أخذت هذه المرأة ملكا لليمين وأراد أن يطعها، لا يجوز له أن يطعها حتى يستبيعها، لا يجوز له أن يطعها حتى يستبيعها. ولذلك لما أخذ الأسارة في سبي ألطاس المسليات في غزوة ألطاس،
وقام الرجل يريد أن يدخل على مسكينيته وقد ظهر به الحمل، قال عليه الصلاة والسلام: أيريد أن يلم بها يعني يصيبها؟ والذي نفسي بيده لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يقع الأمى حتى يستبرئ، لأنه في هذه الحالة يخلط بين ماء وماء زوجها الذي كان معها قبل أن تؤخذ رقيقا، لأن النساء الكفار يؤخذنهن حوامل ويؤخذنهن مستبيعات ويحمي ذلك. فعلى كل حال إن كان مثلها يوقع لا بد من استبرائهم. فبين لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه حرف غيره، لأن إذا كان حاملا من غيره ووطئها فإنه كان كما كان سقى ماءه ومنيه لحرف غيره، لأن الولد ينتشي بماء الثاني. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله باستبراء الإناء. قال رحمه الله: من ملك
أمة يوطأ مثلها.
يوطأ مثلها لأن القضية في استبراء الرحم، أن ذكر لا يوطأ مثلها وهي صغيرة ثم بلغت عنده سن الوضع حينئذ يجوز له أن يطعها، لأن البراءة معلومة بالأصل.
من صغير وذكر وغزلهما.
من صغير النساء فإنه لا يجوز. من صغير
من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر،
يعني إذا اشتراها وملكها صغير أو كبير فإنه لا يجوز له أن يقع، لأن الصغير لا يوجد ليس فيه ماء. فلو كانت حامل قد يقول قائل: ما دامت أن العلة هي خوف اختلاط الماء، طيب لو اشتراها صغير؟ نقول: يمنع الصغير كما يمنع الكبير من وطئها. من بيانيها قولي من اشترى، هذا عام شامل للصغير والكبير والذكر أيا كان. نعم.
من صغير وذكر وضدهما.
وذكر من وضدهما. نعم.
حرم عليه وطئها ومقدماته قبل استبرائها.
حرم عليه أن يطأ هذه الأمة، وحرم عليه أن يستمتع بها بالمقدمات حتى يستبرئها. والبراءة من مرادها خلو الرحمة من وجود الحمل من زوجها الذي كان معها قبل، وهكذا لو اشتراها من غيره، لأن ربما كان الأول الذي كانت عنده قد وطئها، وربما علقت منه وربما حملت منه، فلا بد أن يستبرئ الأمة، سواء كان ذلك بالسبي أو كان بملك اليمين اشتراء أو جدته. قال: وهبت جاريته. قال: قبل. فلا يجوز له، أصبحت ملكا له، ولا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها.
واستبراء الحامل بوضعها.
استبراء الحامل بوضعها شرع رحمه الله في بيان بما تكون براءة وتثبت براءة الرحم، فقال: إذا كانت حامل بوضعها، لأن الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبين أن براءة رحم المرأة في عدتها بوضع الحمل، فهذا أصل عند العلماء رحمه الله أن الحامل عدتها وضع الحمل.
ومن تحيض بحيضة.
وإذا كانت تحيض فإنها تستضع بحيضة، وهذا في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه بعض الأحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا استبرأت بحيضة حل له بعد ذلك أن يطاع على الاستبراء بالحيضة عند الحنابلة رحمهم الله، من يرون أن القرب الأصل فيها أنه متعلق بالحيضات، فتكون عنده البراءة بالحيض كما هي في الطلاق، يعني كما أنه في الطلاق تكون البراءة بالحيضات كذلك أيضا في الاستبراء.
والآنسة والصغيرة بمضي شهر.
والماء. وإذا كانت الأمة التي اشتراها آيسة كبيرة سن بلغت سن الإياس وقطعنا الحيض، فإنها تكون عدتها بالأشهر واستبراؤها بالأشهر. وهكذا إذا كانت صغيرة، لأن إذا كانت العدة 3 أشهر لكل حيضة شهر، كذلك إذا كانت البراءة بحيضة فإنها تكون بشهر واحد. فإذا اشترى صغيرة فإنه يستبرئها بشهر ثم بعد ذلك يطعها، وإذا اشترى آيسة من الحيض يستبرئها شهر.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، لو أن المرأة كانت من القواعد هل تنطبق عليها أحكام الحجاج كاملة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحكم في وجوب الحجاج شامل للنساء سواء كنا كبيرات أو صغيرات، فهذا أصل عام كما ذكرنا من النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم تفرق بين صغير ولا كبير. فالحكم من أصل في هذا الحكم أنه يشمل يشمل الجميع ولا يختص بالبعض دون البعض، وليس هناك دليل يدل على تخصيص البعض دون البعض في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لبس النساء في مدة الحجاب لباس واحد مثل الأسود خاصة؟ هل هذا يجوز؟ أثابكم الله.
الأسود تقيد بالأسود هذا من الحدث والبدعة، بل إن بعض العلماء يقول أن الأسود قد يكون جميلا، يعني في أنواع من الأسود جميلة ولا يكون بها الحجاب، لأنها زينة أيضا تكون زينة. فاللبس السواد في الحجاب هذه كلها من المحدثات والبدع، فالمرأة تلبس ما يتيسر لها من الثياب التي لا زينة فيها، وليس هناك نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلف السواد وشراء السواد. ويا ليت أن هذه العادة المنقوطة المذمومة تقطع بالصالحات والخيرات لتوجيه الناس وجمالتهم، لأن هذا ليس له أصل تشديد السواد. وقلنا أن بعض الأحيان يكون فيه نوع من الزينة والجمال، فهذا كله من الحدث والبدعة، لأن المشكلة أن المرأة لو دخل عليها في حجاب غير لابسة للسواد أنكر النساء ذلك، لأنهن يعتقد أنه ما في حجاب إلا إذا دخلت في ثوبها هذا، وهذا لا شك أنه بدعة وحدث. وعلى كل حال لا يجوز اعتقاد أمر لم يدل عليه دليل من الشرع، هذا من البدع والمحدثات. وفي الحجاب كثير من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ما خالف نص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من أمة خاصة بإجماعهم فإنه يرد على صاحبه كائنا من كان، سواء كان ذلك في الملبوسات أو كان في طريقة العزاء وطريقة الحجاب ووضع المرأة في حجابه. كل هذا إذا خالف شرع الله عز وجل وجاء بالضيق والحرج أو جاء بضيق وحرج خلاف اليسر الذي يسر الله به على عباده، فإنه يرد ويرده الناس على أنه لا أصل له في شرع الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.